بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. وعن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وإياه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. في رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. حديث البراء رضي الله تعالى عنه قال: رمقت أي نظرت، وقوله رمقت أي أكثرت التأمل والنظر في صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونأخذ من ذلك أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي غيرها في الأمور التعبدية يقتدى به، إنما الخلاف في الفرق بين القول وبين الفعل أن الفعل الأصل الاستحباب، بخلاف القول إذا كان أمرا فالأصل فيه الوجوب. وحينما قال رمقت الصلاة، الأحكام الشرعية لا تؤخذ من دليل واحد، إنما تؤخذ من مجموع الأدلة. فهو تأمل صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونأخذ أيضا من طالب العلم قدوة، فالناس يقتدون بأفعاله ويتعلمون العلم الشرعي منه كما يتعلمون من أقواله. فلذلك أحيانا تأخذ اختيارات العالم من أفعاله، ولو لم يقل أرى كذا أو سمعته يختار هذا القول. وفيه من كان حريصا على السنة وعلى العلم الشرعي تجد يدمن التأمل في النصوص الشرعية. فالبراء رضي الله تعالى عنه يكثر التأمل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج بهذه الفائدة. وأيضا فيه فضيلة للبراء وغيره في حرصهم على معرفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حينما قال رمقت الصلاة، ألف الصلاة، هل هي استغراقية كل الصلاة، صلاة الفرض وصلاة النفل؟ يحتمل، ويحتمل العلم أن المقصود بالصلاة صلاة الفرض. البراء رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفرض، أما في صلاة النفل فربما يرونه أحيانا وأيضا في السفر. وعلى كل، إذا قلنا أن ال في الصلاة العهدية أي الصلاة المفروضة، فالأصل استواء أحكام الفرض والنفل إلا ما دل الدليل على اختصاصه بأحدهما. مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال مع محمد، ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا باب الخبر، باب الخبر أوسع من باب الدعاء، فيجوز في الخبر ما لا يجوز في الدعاء. ربنا عز وجل يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فلا ينادى يقال يا محمد، بل يقال يا رسول الله. بخلاف الخبر لا بأس أن يقول محمد أو يقول النبي أو يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك نحن من الحقوق أن ينادي الواحد منا أباه باسمه، كان أقول لأبي لو كان حيا رحمه الله يا عبد الرحمن، هذا من باب العقوق. لكن لا بأس في باب الخبر أن أقول قال عبد الرحمن رحمه الله تعالى. إذن باب الخبر أوسع من باب الدعاء. فوجدت قيامه، في رواية البخاري القيام، قيامه يحتمل القيام للقراءة ويحتمل القيام بعد الرفع من الركوع. فركعته أي وجدت ركوعه، فاعتداله بعد ركوعه، فإذا رفع من الركوع فسجدته يعني الوقت الذي يستغرقه في السجود، فجلسته بين السجدتين، إذا جلس بين السجدتين فسجدته أي السجود الثاني، فجلسته ما بين التسليم والانصراف. قال فجلسته ما بين التسليم والانصراف. قال التسليم، هل مقصود بالتسليم قول السلام عليكم ورحمة الله فيكون ما بين التسليم، والانصراف هو الانصراف عن المأمومين، لكن هذا خارج الصلاة. إذا قلنا بهذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فترة يسيرة كما في حديث عائشة يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام ثم ينصرف، لكن أيضا اختلف الانصراف، هل المقصود بالانصراف أن يقبل على المأمومين أو أن ينصرف من مكان جلوسه كما يذهب الأحناف والمالكية فينتقل إلى مكان آخر؟ لكن يظهر الله أعلم أن قوله فجلسته ما بين التسليم والانصراف المقصود بالتشهد، لأنه يتكلم عن داخل الصلاة. أقصد بقول ما بين التسليم المقصود بالتسليم أي التشهد، السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهو ذكر التسليم من باب ذكر البعض وإرادة الكل. فكن ما بين التسليم أي جلسته ما بين التشهد والانصراف. على هذا القول الانصراف المقصود به التسليم. سبقا مر بنا حديث أنس في مسلم، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، أي ولا بالتسليم، إن لا تسلموا قبلي. قال قريبا من السواء، قال قريبا من السواء، ما قال متساوية، أي متناسبة، بعضها أطول من بعض لكنها متناسبة. معنى الحديث يحتمل أمرين، الأمر الأول قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته إلى قوله ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، أي أن الركعة الثانية قريبا من الركعة الأولى. هذا قول لبعض العلم في توجيه الحديث، لكن قد يشكل على ذلك قوله ما بين التسليم والانصراف، هذا في التشهد والركعة الأولى ليس فيها التشهد، لكن قد يقول قائل هذا من باب الأغلى. وقيل المقصود بهذا الحديث أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يناسب بين أركان الصلاة، فإذا أطال القيام أطال بقية الأركان، أطال القراءة، أطال الركوع، أطال الاعتدال بين الركوع، أطال السجود، أطال الجلسة بين السجدتين، أطال التشهد الأول والتشهد الثاني، وإذا خفف خفف. وهذا هو الظاهر من الحديث، وأيضا هو الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من ذلك حديث حذيفة في مسلم رحمك الله في صلاته مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القيام، قال قرأ البقرة والنساء وآل عمران، قال فركع ركوعا طويلا نحو من قيامه، ثم قال قال سمع الله لمن حمده، فقام قياما طويلا نحوا من ركوعه، ثم قال فسجد سجودا طويلا نحوا من قيامه. إذن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حينما أطال القيام في تهجده أطال بقية الأركان، فالسنة تناسب أركان الصلاة، وهذه السنة يقصر البعض منا فيها، وهذا ظاهر في قيام رمضان، تجد إطالة القراءة إطالة القيام وتخفيف بقية الأركان، وهذا خلاف السنة. فمن صلى في رمضان أو تهجد إذا أطال القيام أطال بقية الأركان، ذكر السجود وذكر الاعتدال، إذا أطال كما في الحديث من حذيفة، اللي يظهر الله أنه لا بد أن يكرر الذكر. رويا في بعض روايات حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول لربي الحمد لربي الحمد، لكن هذه الرواية ليست محفوظة، إنما المحفوظ اللهم ربنا ولك الحمد الحديث. وكذلك يكرر أذكار الركوع وأذكار السجود والدعاء بين السجدتين، هل يجمع بين أذكار الركوع والسجود أو لا يجمع بينها؟ سبق أن ذكرت أكثر من مرة ظاهر السنة عدم الجمع، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بينها، لكن بعض العلم يرى الجمع بناء على اختيار أن أذكار الركوع وأذكار السجود من واجبات الصلاة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم يقول غير هذه الأذكار، فقال يأتي بالتسبيح في الركوع والسجود ويأتي ببقية الأذكار، هذا بناء على القول بالوجوب. أما إذا قلنا من باب السنن فظاهر السنة أنه يكتفي بذكر واحد، لذلك في حديث حذيفة ذكر فيه قال هل يقول سبحان ربي العظيم في ركوعه، ثم ذكر أنه يقول سبحان ربي الأعلى، كان يقول ذكرا آخر في ركوعه وسجوده مع التسبيح فذكره والله أعلى. كذلك حديث عوف بن مالك حينما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة في تهجده ذكر أنه يقول في ركوعه وسجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت الحديث، فلو كان يقول ذكرا آخر مع ذلك لذكره والله أعلم. قال وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. قال ما خلا، خلا أداة استثناء تأتي حرفا وتأتي فعلا، ما خلا أي ما أدى القيام، ألف القيام، هل كل القيام أو القيام الذي فيه القراءة أو القيام الذي بعد الركوع؟ هذا راجع إلى الاستثناء، هل هو ما خلا القيام والقعود يطيل أو ما خلا القيام والقعود يقصر؟ فإذا قيل ما خلا القيام والقعود أي أنه يطيل، فيكون ما خلا القيام في القراءة فهو يطيله، وكذلك القعود في التشهد يطيله، مقارنة بقعود الجلسة بين السجدتين والقيام بعد الرفع من الركوع. وإن قيل العكس المقصود به ما خلا القيام أي بعد الرفع من الركوع والقعود الجلسة بين السجدتين أي أنه يقصر هذين الركنين، قال قريبا من السواء كما ذكرت قبل قليل، هي متناسبة وليست متساوية. هذه رواية البخاري ظاهرها أنها تخالف الرواية السابقة التي في الصحيحين، لأنه استثنى القيام والقعود، والسابق ما استثنى، قال فوجدت قيامه، قيام يدخل فيه قيام القراءة والقيام بعد الرفع من الركوع، وقال فسجدته هذا قعود، ثم ذكر أيضا السجدة الثانية وذكر جلسة التشهد فجلسته بين التسليم والانصراف، لم يستثني. الأمر يتعلق به شقة، جانب حديثي أعني دراسة هذه الرواية، لم يسبق لي أن أدرس هذه الزيادة. أما ما يتعلق بالجمع بينها فأهل العلم مختلفوا، بعضهم قال هذا من باب اختلاف التنوع فكان يفعل ذلك تارة وذلك تارة أخرى، بمعنى أنه أحيانا يطيل كل الأركان وأحيانا قد يخفف بعد الركوع وجلس بين السجدتين، لكن يشكل على ذلك أن مخرج الحديث واحد، فالظاهر لا بد من الترجيح. أما من يرى رواية الصحيحين فيوجه الحديث عدة توجيهات، بعض العلم يستدل بهذا الحديث الاعتدال بعد الرفع من الركوع أنه يقصر وليس من السنة، بل يذهب بعض الشافعية إذا أطال في الرفع بعد الركوع أن صلاته لا تصح، يرى أن هذا إخلال بالموالاة فتبطل الصلاة على قول عند الشافعية. بالظاهر كما أسلفت قبل قليل السنة العملية تدل على النبي صلى الله عليه وسلم يطيل هذا القيام، وكما سيمر بنا إن شاء الله في حديث أنس الآتي. بعضهم يقول يفرق بين قيام القراءة والقيام بعد الركوع وجلوس التشهد والجلسة بين السجدتين، وأشرت إلى ذلك قبل قليل. قال قيامه للقراءة وقعوده للتشهد أطول من قيامه بعد الرفع من الركوع ومن جلسته بين السجدتين، وشك أنه أطول، لكن كما ذكرت قبل قليل هي من باب الأمور النسبية. وحينما قال فجلسته ما بين التسليم والانصراف هذه التشهد الأخير يطيل، إذا قلنا الجلوس التشهد الأول في الحديث أنه كان يطيله إذا أطال القيام، نأخذ من ذلك فائدة وهي دليل لمن يرى مشروعية الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول. وعن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس رضي الله تعالى عنه يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. ثابت البناني رحمه الله تعالى وثابت بن أسلم من تابعي البصرة ومن خاصة أنس رضي الله تعالى عنه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم، قال إني أكد بي إن لا آل أن أصلي بكم، لا آل أي لا أقصر يعني أبذل جهدي. وفيه فائدة، طالب العلم يبذل جهده في تعليم الناس سواء كان تعليما نظريا أو تعليما عمليا. أن أصلي بكم أي في أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، اللي يظهر لي أن ما في كما مصدرية أي كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا. يقول أبذل وسعي في أصلي لكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وقد أمرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك كما في حديث مالك بن الحويرث صلوا كما رأيتموني أصلي. وكما تقدم قبل قليل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة لكنها تدل على المشروعية، كون الفعل واجبا أو غير واجب لابد من دليل آخر فيه الأمر، هذا فيما يتعلق بالصلاة والحج وكذلك سائر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل فيها. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا، قال يصنع جعل العبادة من باب الصناعة، تطلق الصناعة ويقصد بها الفعل. كان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، ثابت يكلم أهل البصرة لا أراكم تصنعونه لا أراكم تفعلونه في الصلاة. كان إذا رفع رأسه من الركوع، من الذي كان إذا رفع رأسه؟ أنس رضي الله تعالى عنه. وفيه تولي أهل الفضل الإمامة، إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما، انتصب أي اعتدل قائما، ويؤخذ منه أن الصلاة فرض والله أعلم، لأن القيام في صلاة الفرض ركن من أركان الصلاة، حتى يقول القائل قد نسي. إذن أنس رضي الله تعالى عنه يطيل القيام بعد الرفع من الركوع، هذا فيه دليل على ما تقدم قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث البراء كان يطيل أيضا بعد الرفع من الركوع. إذن أنس رضي الله تعالى عنه كان يطيل، استفاد ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأصحاب أنس انتفعوا بأنس رضي الله تعالى عنه. مر بنا محمد بن سيرين عن أنس قال لقيناه وهو يصلي على حماره ورجليه إلى جانب القبلة، أنس رضي الله تعالى عنه تأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم فاقتدى به في صلاته وفي الإكثار من الصلاة، وكذلك تلاميذ أنس انتفعوا به. عند ابن سعد الطبقات يقول حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال كان ثابت البناني يقول
إن كنت أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي أن أصلي في قبره. ليس تعلق بالصلاة في الدنيا، يجد أن أمرا سيفوته بعد موته ويسأل ربه تبارك وتعالى أن يحافظ على ما اعتاده من الصلاة حتى في قبره، ولا يعلم حقيقة هذه الأمور ولذة المناجات والقرب مع الله عز وجل إلا من انتفع بالصلاة، حضر قلبه. فكلما الواحد منا يتقرب إلى ربه تبارك وتعالى بالصلاة، يطيل القيام، يشغل نفسه بالعبادة، يتهجد في الليل، كلما يجد لذة بالصلاة، بخلاف المقصر كحالنا تجده متى يسلم الإمام، وأيضا إذا كانت نفلا متى ينصرف من صلاته ليقول لنفسه قد أديت الصلاة، ويشعر بعدم التأثم وعدم التقصير. وحين يقول ثابت قضيت أحد يصلي قبره، ليظهر الله أعلم أنه يقصد من غير الأنبياء، وإلا ثابت هو الذي روى عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء قال فإذا موسى قائم يصلي في قبره، فالظاهر أن ثابت يقصد غير الأنبياء، فكأنه رأى أن الصلاة في القبر خاصة بموسى، فإن كانت لغير الأنبياء فيسأل ربه عز وجل أن يأذن له بالصلاة، وسأل عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعلق قلوبهم بطاعته وحبب لهم الصلاة وجعلها قرة عيونهم أن يجعلها قرة عيوننا ومن تحت أيدينا ومن نحب. انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، قال حتى يقول القائل قد نسي، معناه حتى يظن الظان أنه قد نسي. نسي ماذا؟ نسي أنه في الصلاة أو نسي أنه في القيام، يظن الظان أنه يعتقد أنه في قيام القراءة لأنه يطال، هذا معنى قوله حتى يقول القائل، حتى يقول القائل قد نسي، المعنى حتى يظن الظان أنه قد نسي، هذا هو المعنى. لكن هل يقول هنا بمعنى يظن؟ لأن قال تأتي بمعنى ظن فتنصب مفعولين. ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته يقول وأجري القول كظن مطلقة عند سليم نحو قل ذا مشفقة، قال وأجري القول كظن مطلقة، قال مطلقة عند سليم. العرب يجرون القول مجرى الظن بأربعة شروط أشار إليها ابن مالك، ثم أعقبها بهذا البيت يقول سليم لا يلتزمون يجعلون القول بمعنى الظن، تقول قل ذا مشفقة يعني ظن هذا مشفقة، حتى يقول القائل قد نسي فيكون تقدير الكلام والله أعلم حتى يظن الظان أنه قد نسي، فتكون أن وما دخلت عليها سدت مفعولي تقول. وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي، إذا رفع رأسه من السجدة مكث يعني جلس وأطال حتى يقول القائل قد نسي، إذن فيه فائدة وهي إطالة الجلوس بين السجدتين، وهذا كما مر بنا في حديث البراء إذا كان يطيل القيام يطيل بقية الأركان، فأنس رضي الله تعالى عنه كان يطيل القيام بعد الرفع من الركوع ويطيل أيضا الجلسة بين السجدتين. ثابت أخبرنا أن هذه السنة قلت عند أهل البصرة كما مر بنا في حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه في صلاة علي أن تكبيرة الانتقال قل العمل بها عند التابعين، حينما يقول ثابت كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، ماذا يقول؟ أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أنه كان يقول اللهم ربنا لك الحمد، وفي رواه ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا هو الذكر، قد يقوله الشخص مرة، لكن مثلا في حديث حذيفة في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم في الرفع طويلا نحو من ركوعه، فليظهر الله أعلم أنه يكرر الذكر. إذا كان القيام طويل لا يأتي بالذكر مرة واحدة، يكررها أكثر من مرة. كما أسألت قبل قليل في رواية لربي الحمد لربي الحمد، لكنها لا تصح إلا فيها النص على تكرير الذكر بعد الرفع من الركوع. كذلك إذا قال وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي، حتى يظن الظان أنه نسي أنه في الصلاة أو أنه نسي أنه في الجلسة بين السجدتين، فيظن الظان ظن أنه في جلوس التشهد. ماذا يقول؟ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع: ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. هذه أربع كلمات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أتت في حديث ابن عباس نصا في المسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا جلس بين السجدتين ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، في رواية لأبي داود زيادة وعافني، في رواية للترمذي بدل عافني اجبرني، في رواية لابن ماجه بدلهما وارفعني. إذن هي أربع ألفاظ. حديث ابن عباس الذي ذكرته عند أبي داود والترمذي وابن ماجه ذكره الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في منهج السالكي في شرحي للمنهاج، ذكرت من خرج الحديث وذكرت خلاف أهل العلم في الحديث صحة وضعفة، لكن حينما يسر الله عز وجل لي دراسة أحاديث وآثار أذكار الصلاة وأدعيتها تكلمت على الحديث، والحديث منكر. الحديث كما قلت لكم ثابت الفضل، لكن كونه يقولها في الجلسة بين السجدتين فالحوار حديث منكر، حديث ابن عباس. لكن من حديث طارق بن شيء في مسلم إذا أسلم الرجل علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني. في رواية لمسلم يأتيه الآتي الرجل وتأتيه المرأة ما أقول في صلاتي، قال تقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. والذي يظهر الله أعلم أنه يأتيه الآتي إذا أسلم يعلمه الدعاء، يعلمه الدعاء أيضا في الصلاة في الرواية الأخرى لمسلم، لا فرق بين الروايتين. فلا شك أن أول ما يعتنى به في باب الدعاء وفي باب العبادات هي الصلاة. أيضا في حديث سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه في مسلم أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يعلمه الدعاء، فقال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. الحديث النص النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في جلسة بين السجدتين حديث عباس لا يصح. أيضا حديث طارق بن شيم في الصلاة، حديث سعد أنه كان يعلمه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس ولا يخلو جلوسه من دعاء، فتحمل هذه الأحاديث على أنه كان يقول هذا الدعاء في جلسة بين السجدتين. إذا كان خفف الصلاة سيقولها مرة، إذا أطال القيام سيكرر هذا الدعاء أكثر من مرة على ما تقدم قبل قليل. ساق هذا الحديث ليبين لنا معنى حديث البراء السابق، إطالة القيام بعد الرفع من الركوع سنة، وأن إطالة الجلسة بين السجدتين سنة. وهذا الحديث والذي قبله أيضا نأخذ منه الطمأنينة، لكن الطمأنينة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل لا يدل على الوجوب، لكن سيمر بنا إن شاء الله في حديث أبي هريرة في قصة المسيء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطمأنينة. قد أيضا في رواية حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في جلسة بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي، لكنه لا يصح. فالمحفوظ هذه الأربع الكلمات والله أعلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أنس رضي الله تعالى عنه ما صليت، ما نافية، وراء
أي خلفه وراء من الأضداد، تأتي بمعنى خلف وتأتي أيضا بمعنى قدام. وفسر قول ربنا تبارك وتعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي بين أيديهم أي أمامهم. وناخذ منه أن موضع المأموم وراء الإمام، لكن هذا كما مر بنا فعل، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المأموم خلف الإمام. سبقا ذكرت أن أهل العلم لهم ثلاثة أقوال: قول بالوجوب، قول بالاستحباب فيجوز التقدم، بعضهم يتوسط يقول يجوز تقدم المأموم على الإمام للحاجة، فإذا لم توجد حاجة لا يجوز، والكلام على بعض المأمومين. أما إذا تقدم المأمومون كلهم على الإمام فالصلاة لا تصح، وبعض لم ينقل الإجماع، الكلام على إذا تقدم بعض المأمومين. ما صليت وراء إمام، كلمة إمام نكرة في سياق النفي فتعم، أي لم صلي خلف إمام قط. ونأخذ من ذلك فائدة أن الشخص مهما بذل وسعه لا يستطيع أن يأتي بالفعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، إنما يجتهد في تطبيق السنة. قط ظرف لما مضى من الزمان مبني على الضم. أخف صلاة، أخف هذه صفة لإمام، وصلاة لتمييز، وكلمة أخف كما مر بنا أي صلاته صلى الله عليه وسلم خفيفة، لكن هذا التخفيف ما التمام، والتخفيف كما مر بنا هو تخفيف نسبي على ما مر بنا وكما سيمر بنا إن شاء الله في قراءته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خف صلاة ولا أتم، يعني يتمها فيأتي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأركانها ويقيم الصلاة كما أمره الله عز وجل، فالتخفيف لا ينافي الإتمام، فالإتمام يأتي بها تامة بما في ذلك الطمانينة. أنس رضي الله تعالى عنه في هذا يخبرنا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خفيفة، وأنس رضي الله تعالى عنه في الحديث السابق حينما صلى يخبرنا ثابت البناني أنه يقوم بعد اعتداله من الركوع فيطيل القيام حتى يظن الظن أنه قد نسي، ويجلس بين السجدتين حتى يظن الظن أنه قد نسي. إذن التخفيف راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس إلى رغبة الناس، وهذا يختلف كما مر بنا في هذا الدرس وفي غيره. التخفيف يرجع إلى القيام، فالضابط في الصلاة هو القيام، إذا أطال القيام أطال بقية الأركان، إذا خفف كراتبة الفجر خفف بقية الأركان. أيضا التخفيف قد يكون عارض، يطيل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لكنه قد يخفف صلى الله عليه وسلم تخفيفا عارضا. وعن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه في مسجدنا هذا، قال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. ذكر هذا الحديث لبيان جلسة الاستراحة. عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم انتشروا في الآفاق، مالك بن الحويرث في البصرة، وأنس أيضا في البصرة، وعلي أيضا، وعمران في البصرة ثم في الكوفة. جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا، أي في البصرة، وفيه العمل بالإشارة، قال مسجدنا هذا، وفيه جواز أن يقول الشخص مسجدنا من باب إضافة الاختصاص، أو مسجد فلان أو مسجد بني فلان، وإلا الأصل أن المساجد هي لله عز وجل، فالإضافة أحيانا تكون ملك تقول مساجد الله، وأحيانا تكون اختصاص كما تقول موقف السيارة، السيارة لا تملك،
لكن هذا الموقف مختص بالسيارة. فقال إني لأصلي بكم، فقال إني، هذا توكيد. أيضا أتى باللام، هذه اللام أصبح لام الابتداء للتوكيد، لكن تقدمت إن زحلقناها، يسمى عند النحاة اللام المزحلقة، جعلناها في الخبر. إذا أكد قبل أن يبين لهم بمؤكدين، بإن وباللام المؤكدة، وفيه حث طالب العلم لأن يعي ما يسمع وما يرى. لأصلي بكم وما أريد الصلاة، قال وما أريد الصلاة، اليغرى لنا الصلاة المقصود بها النفل، لأن المسجد له إمام راتب، فهو كأنه يصلي بهم صلاة نفل، يعني ما أتيت لأجل أن أصلي بكم النفل، إنما أردت أن أصلي بكم لأجل تعليمكم. ونأخذ منه جواز صلاة النفل جماعة، فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصلون مع النبي، وأيضا التابعون كانوا يصلون مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم جماعة. أما في بعض الصلوات النفل كقيام رمضان وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف على القول بأنها سنة، فالجماعة فيها سنة في الإجماع، إنما اختلف في بعض النفل كالنفل المطلق وكالرواتب. الصحيح الجواز لا تكون دائما سنة راتبة تصلى جماعة، فلو صلي النفل أحيانا جماعة لا بأس، سواء كان سنة راتبة أو غيرها. أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، يعني أصلي بكم على هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله فعل ذلك من باب التبليغ، حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا يذكرنا، هذا الحديث ليس على شرط العمدة، لأن حديث البخاري فقط وليس فيه مسلم، كما مر بنا حديث عائشة في مسلم كان يستفتح الصلاة بالتكبير في مسلم، وهذا في البخاري دون مسلم. النقص هو طبيعة البشر. فقلت لأبي قلابة، القائل هو أيوب السختياني، كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، شيخهم من؟ عمر بن سلمة الجرمي، مر بنا حينما أتى أبوه وقومه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال وليأمكم أكثركم قرآنا، قال فكنت أكثرهم قرآنا فقدموني وأنا ابن ست أو قال ابن سبع سنين، قال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس في البخاري، وكان شيخا عمر بن سلمة الجرمي كبر، قل وكان شيخا أي وكان كبيرا، يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، أي يجلس للاستراحة. في رواية للبخاري من حديث مالك كان إذا كان أي النبي صلى الله عليه وسلم في وتر من صلاته لم يقم حتى يستوي قاعدة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس جلسة الاستراحة ثم يقوم، متى هذا؟ في الركعة الأولى والركعة الثالثة، وإن كانت الصلاة أكثر من ذلك في كل وتر من الركعات. مالك رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان شابا، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي كما رأوه يصلي، فمالك رضي الله تعالى عنه يرى إطلاق الأمر أنه مطلق ولا فرق بين الصغير والكبير، القوي والضعيف، الصحيح والمريض، الكل يجلس للاستراحة. هذا الذي أخذه مالك بن حويف، وهذا الذي فعله رضي الله تعالى عنه بعد ذلك. أهل العلم اختلفوا في جلسة الاستراحة، بعضهم يراه سنة مطلقة، وهذا هو الظاهر من فعل مالك بن حويف رضي الله تعالى عنه، وبعضهم يراها سنة للحاجة، يستدلون أن أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين نقلوا لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا لنا جلسة الاستراحة، وهم أكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم من مالك بن حويرث، إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم حينما أسن، ومر بنا قبل قليل أنه ضعف صلى الله عليه وسلم وكان تدخل عليه الصلاة. في حديث أنس مر لنا قبل قليل في مسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضعف في آخر حياته فكان يجلس للاستراحة، ليس لأنها سنة مطلقة، إنما لأجل أن يرتاح ثم بعد ذلك ينهض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالظاهر أنها سنة مطلقا كما ذهب مالك منفرد، سنة في حقه. لدينا إمام أيضا سنة في حقه، وينبه المأمومين ألا يسبقوه، وأنه إذا جلس للاستراحة يجلسون بعد ثم إذا قام قاموا بعده. المأموم لا يخلو الإمام من حاله أن يجلس للاستراحة، فسوف يجلس المأموم لأجل متابعة الإمام، هذا على سبيل الوجوب، لأنه لو قام سابق الإمام فبطلت صلاته. إذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة، هل يقال جلسة الاستراحة للمأموم سنة فيجلس ولو كان الإمام لا يجلس؟ يقال لا. لماذا؟ لأن الأصل المتابعة كما مر بنا، إذا كبر فكبر، وإذا ركع فاركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده الحديث. فالأصل أن المأموم يأتي بالأفعال بعد الإمام مباشرة، فإذا جلس لأجل جلسة الاستراحة حصل عنده شيء من التخلف، وهذا التخلف لأجله شيء لأجل سنة، فيكون وقع في منهي عنه لأجل السنة، فلا يشرع هذا الفعل. قد يورد مورد. إذن على هذا كل السنن التي لا يأتي بها الإمام لا نأتي بها، يقال لا، السنن لا تخلو من حاله. الحالة الأولى تخل بالمتابعة، جلسة الاستراحة فلا يأتي بها. إذا كانت لا تخل بالمتابعة فيأتي بها ولو كان الإمام لا يأتي بها، كالتورك مثلا، الإمام لا يتورك، المأموم يتورك، الإمام مثلا لا يرفع يديه في تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والرفع من الركوع، المأموم يأتي بها، الإمام لا يشير بإصبعه في التشهد، المأموم يأتي بها. إذا كانت السنن لا تخل في المتابعة يأتي بها المأموم ولو كان الإمام لا يأتي بها، أما إذا كانت تخل بالمتابعة فلا يأتي بها المأموم ولا يأتي بها بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.